بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا الذي يسر مثل هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله جل وعلا، نتذاكر حديث أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الصحابة الكرام الذين اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم، كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم المرسلين. ليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله جل وعلا عنهم وأرضاهم، ووعدهم الجنان والرضوان والروح والريحان. يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ائتمنهم الله جل وعلا، ائتمنهم على دينه وعلى صحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال جل وعلا: يد الله فوق أيديهم ورضي الله عنهم ورضوا عنه. كلها آيات تبين العلاقة العظيمة بين الصحابة وبين ربهم جل وعلا ومعبودهم وخالقهم سبحانه وتعالى، علاقة قائمة على العبودية له سبحانه. ولذلك ربنا جل وعلا اختارهم واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية أصحابه، فكان ينهى عن سبهم ويقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. كان يبين أن الصحابة وجودهم أمنة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: السماء النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام ببشارة الله لهم بأنهم من أهل الجنة. ولذلك يقول جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم حديث ذو شجون. الحديث عن هذه الكوكب النيرة، هذه الكواكب السيارة، النجوم المتلألئة، حديث عظيم. ذلك أن الله تعالى ائتمنهم على دينه وائتمنهم على تبليغ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن الصحابة كما أن الله تعالى فضلهم على مجموع الأمة إلا أنهم يتفاضلون فيما بينهم، فليسوا سواء كما أن الأنبياء ليسوا سواء. يقول جل وعلا كما أن الأنبياء ليسوا سواء كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا في الفضل سواء. نعم، الله تعالى رضي عنهم وأرضاهم وبين منازلهم إلا أنهم يتفاضلون فيما بينهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أفضل الرسل من أولو العزم وهم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الخمسة هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين، والأنبياء كلهم له تبع يوم الدين. أما الصحابة كذلك، رغم سابقتهم ورغم صحبتهم إلا أنهم يتفاضلون فيما بينهم. فأفضل الصحابة على الإطلاق من؟ أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هذا أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنهم، ثم يتلوه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثالث التالي ذو النورين عثمان بن عفان. أما رابع الأربعة فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو صاحبنا في هذه الليلة، وحديثنا ومحاضرتنا كلها تدور حول هذه الشخصية. إنه عملاق من عمالقة الإسلام، إنه ركن من أركان هذه الأمة، علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تربى على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نشأ في بيته، والذي صحبه كما يصحب الظل صاحبه. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فضائله كثيرة ومآثره عديدة وبركاته على الأمة معلومة ومعروفة. علي يحب الله ويحبه الله، علي يحب الله ويحبه الله، ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جرت العادة أن الناس يعرفون بمثل هذه الشخصية، فإذا ما جئنا لنقرأ في البطاقة الشخصية لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نجد بأن اسمه علي ابن أبي طالب ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. وهي شخصية في واقع الأمر قد يكون التعريف فيها تجهيل. لماذا؟ لأن شهرة علي طبقت الآفاق، ولذلك مما تواتر في حديث من سبق أن عليا من أشجع الناس، وأن عليا هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وأن علي هو أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه. ولذلك لست بحاجة في واقع الأمر إلى أن أعرف باسم علي رضي الله عنه، فهو علي ابن أبي طالب. إذا ذكر علي فينصرف الذهن إلى ابن أبي طالب رضي الله عنه المبشر بالجنان والرضوان والروح والريحان. علي ابن أبي طالب، وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان ردءا للنبي، وكان حصنا ودرعا عظيما لحماية النبي صلى الله عليه وسلم ولحماية دعوته، إلا أنه لم ينطق الشهادتين حينما غلبت عليه العصبية وغلبت عليه هذه الأمور الطينية. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج وهو في سياق الموت، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فكان حوله وعند رأسه مجموعة من أصحابه من صناديد قريش، من المخذرين ومن قطاع الطرق حول من قطاع الطرق لكل من يريد الإسلام، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات ولم ينطق بلا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام كسيف البال حزين النفس، يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. المقصود بأن أبا طالب لم يدخل الإسلام رغم قناعته بهذا الدين. وأما أم علي فاسمها فاطمة بنت أسد من بني هاشم. وفاطمة هذه حينما ولد علي كان أبوه غائبا، فسمته حيدرة، ولذلك من أشعار علي يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وحيدرة اسم من أسماء الأسد، وهي فاطمة بنت أسد. فلما عاد أبو طالب من رحلته وقفل من سفرته كره هذا الاسم وسماه علي، سماه علي. وكان أبو طالب رجلا فقيرا، فتذكر كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليا ورباه في بيته وفي حجره صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصغر أولاد أبي طالب، فبينه وبين عقيل 10 سنين، هكذا تذكر كتب الرواية. والمقصود بأن عليا نشأ نشأة زكية وتربى تربية طيبة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره ومخايله نواطق بالحسنى، فلقد كانت قريش تطلق عليه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لوجود علي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأثر الكبير في صقل حياته وفي صقل شخصيته وفي نضوجه وفي سعة إدراكه وفي حلول هذه البركة العظيمة عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول من أسلم من الصبيان، كما يحكي الإجماع على ذلك. أكثر أهل العلم من لهم عناية بذكر الإجماع وتتبع مسائل الإجماع، ولذلك حينما يذكرون أول من أسلم يختلفون، لكن حينما يصنفون يتفقون. فأول من أسلم من الرجال من هو؟ أبو بكر الصديق. ومن النساء خديجة بنت خويلد، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، لأن علي يوم أسلم كان عمره إذاك 8 سنين، وقيل 10، وقيل 15 سنة، وقيل غير ذلك. والأقرب وهو الأشبه مع حساب سنة وفاته أنه أسلم وعمره إذاك 10 سنين، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، لأنه مات 40 من الهجرة. وأغلب الروايات ترجح إلى أن عمر علي كان 63 عاما. والمقصود بأن علي أول ما عرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام تلكأ في بداية الأمر كما تذكر روايات السيرة، وتردد وأراد أن يشاور أباه، ثم ذهب وعاد فأسلم. فلما رآه أبو طالب، رآه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، سر لذلك وفرح، وقال: إنه يدعوك لخير. أبو طالب يقول لابنه علي: إنه يدعوك لخير، وكأنه يشجعه على هذا الإسلام ويحثه على الثبات عليه رضي الله عن علي. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مناقبه كثيرة ومآثره عديدة، ولذلك إذا ما جئنا لنفتش في مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه يكنى بأبي الحسن، وقيل بأبي الحسين، ويكنى أيضا بأبي الصبطين، وكان يكنى أو يلقب بأبي تراب.
ولذلك قصة. أما الحسن فهو أكبر أولاد علي رضي الله عنه، وهو الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، من المسلمين تقتتلان. وأما الحسين رضي الله عنه فهو الولد التالي بعد الحسن رضي الله عنهما وأرضاهما، ويقال لهما السبطين، والسبط هو ابن البنت، ابن البنت يقال له السبط. أما الحفيد فهو ابن الابن، ابن الابن، ويكنى أيضا وقيل يلقب علي بأبي تراب، وهذا من أشرف الألقاب والتي كان يحبها علي رضي الله عنه. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام زار عليا في بيته، وزوج علي فاطمة رضي الله عنها، فسأل عن زوجها فقالت خرج مغاضبا، يعني صار بين علي وبين زوجته فاطمة مشكلة، فخرج علي مغضبا، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يسأل عنه فدل، فقيل إنه في المسجد نائم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بعلي نائم على التراب، قد التصق التراب ببدنه، فأيقظه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول له: يا أبا تراب، يكنيه بأبي تراب. فما زال علي يحب هذه الكنية أو هذا اللقب. مناقب علي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس تلك الليلة يدوكون أيهم يعطاها، حتى قال عمر ابن الخطاب: والله ما تمنيت الإمارة إلا هذه اللحظة. لماذا؟ لأن فيها تزكية. لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالله تعالى يخبر عن ربه بأن هذا الرجل يحبه الله وأيضا يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكم أن تتخيلوا تلك الليلة التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم، أيهم يفوز بهذه الرتبة السنية والمنزل العلية والمكان الرفيع، أيهم يحظى بهذه التزكية من الذي لا ينطق عن الهوى، أيهم ينال هذا الشرف العظيم. وإذا بالعيون ترقب شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع الناس حوله لينطق بهذا الفوز العظيم، أيهم الفائز بمثل هذا الأمر؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي: أين علي بن أبي طالب؟ هنا سكنت النفوس وهدأت القلوب، وعرف الناس من هو صاحب هذه الحظوة وهذه المكانة. فقيل: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، يعني أرمد. فأتي به ويقاد من شدة الرمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ، وما أصابه الرمد بعد ذلك. فوجهه إلى خيبر وأعطاه الراية وقال: امضي في سبيل الله. فوقف علي ينادي وهو إلى جهة خيبر: على ما أدعوهم يا رسول الله؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة العظيمة التي بعث بها، هذه تزكية عظيمة ومنقبة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كما جاء في حديث مصعب بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الخروج إلى تبوك في آخر أيام عمره عليه الصلاة والسلام استخلف عليا، يعني على المدينة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا لجهاد أو حج أو عمرة أمر على المدينة أحد أصحابه، فوقع السهم في غزوة تبوك على علي، فكأنه وجد في نفسه، فقال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ الله أكبر. أي تزكية هذه؟ هذه تزكية عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لعلي بين له فضله ومكانته عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا طابت نفسه، لأن هناك من يتربص بعلي الدوائر من المنافقين والختلة الذين يحاولون الفت في عضد أهل الإسلام، ولطالما عيروا عليا. فهنا علي المشهور بالشجاعة والمقدام الذي لا يشق له غبار قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تخلفني مع الصبيان والنساء، وهو يريد مواجهة العدو. فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة التي تغلغلت إلى نفسه وتربعت على عرش قلبه، شعر بسعادة لا حدود لها، وقطع النبي عليه الصلاة والسلام ألسنة أهل الشر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام زكى عليا حينما خاض فيه المنافقون وأرادوا أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعنا عن طريق بعض أقاربه، كما دخلوا عليهم عن طريق عائشة في قصة الإفك التي لا تخفى عليكم، وهم يبذلون كل حيلة ويصنعون كل وسيلة للطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فهنا أرادوا أن يفتوا في عضد النبي وأن يخلخلوا صف المسلمين وأن يوهنوا القوة، فكانوا يبعثون بعض العبارات المزعجة التي يرمون فيها عليا ببعض الأمور التي لا تليق بمقامه ولا يحسن بجنابه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذه تسمى الولاية المشتركة لا الولاية المنفردة. فالولاية المشتركة مثل ما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك أبو بكر ولي من أولياء الله، من تولاه فقد تولى الله جل وعلا وتولى رسوله، عمر وعثمان وباقي الصحابة. لكن أحيانا قد يكون سياق القصة والحادثة يقتضي تخصيص بعض الصحابة لأمر ما، وربما مثل هذه الأحاديث يأخذها أناس فيشطون بها بعيدا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، أليس جبريل وميكال من الملائكة؟ بلى، لكن الله خصهم لماذا؟ لأن هناك من يعاديهم تحديدا، يعادي جبريل ويعادي ميكائيل، فخصهم الله تعالى بالذكر. وإلا أصحاب النبي كلهم أولياء وسادة، وكل من تولى صحابيا فقد أرضى الله وأرضى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا علي، لأنه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما عد العشر المبشرين بالجنة ذكر منهم علي، فقد جاء عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيد عامر بن الجراح في الجنة. وجاء في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر، فبدأ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ولبقية الصحابة. كذلك علي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يموت شهيدا، ولذلك لما رقى النبي عليه الصلاة والسلام على جبل أحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وشهيدان، وكان منهم وكان أحدهما علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله تعالى عنه أو قال أتدرون من أشقى الناس؟ أشقى الناس اثنان، عاقر الناقة والذي يقتل علي فيخضب هذه فيخضب هذه من هذه، أشار إلى لحيته يخضب لحية علي من دم رأسه. ولذلك هذا الحديث وإن تضمن علامة وعلامة من علامات النبوة إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يموت شهيدا بإذن الله رب العالمين. إذا ما جئنا إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإلى حياته الأسرية وإلى حياته الاجتماعية، نجد بأن علي نشأ فقيرا ولم يكن غنيا كباقي الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك علي لما شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر وكان له الدور الكبير في هزيمة المشركين بعد تلك المبارزة مع حمزة ومع عبيدة بن الحارث حينما قتلوا صناديد قريش، أصبح بث الرعب في نفوس المشركين الذين أجلبوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا بقضهم وبقضيضهم وبحدهم وحديدهم يحادون الله ورسوله. فكانت تلك المبارزة أول شرارة أطلقت لتعلن النصر العظيم على المشركين في ذلك اليوم الذي سماه الله تعالى فرقانا. وكان من نصيب علي من تلك الغنائم درع يقال لها الدرع الحطمية، وكانت لا تساوي إلا دراهم معدودة. وكان علي رضي الله عنه يؤجر نفسه، حتى إنه أجر نفسه عند امرأة يهودية لنقل الماء على ثمرات. الله أكبر، علي هذا العملاق من عمالقة الإسلام، هذا الاسم التي متى ما إن ذكر يقف الناس احتراما لهذه القامة السامية، ومع ذلك لم يكن له شيء من حظوظ الدنيا، وإنما كان يكتسب بعرق جبينه وبكد يمينه. فكان يؤجر نفسه لتلك المرأة على ثمرات يأكلهن. ولما أحب الزواج قرع بأنامل رجائه أرجاء باب الخطبة، فطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب من؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، خير نساء العالمين. فاطمة تنتظم في سلك خديجة وفي سلك عائشة وفي سلك مريم وفي سلك آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، إنها مع تلك الكوكبة النيرة الطاهرة الزكية فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما يرضيها. فاطمة ثمرت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم لخطبتها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك مهر؟ فتحير علي وسقط في يده ولم يذكر شيئا، ليس عنده إلا إزار ورداء، وليس عنده بيت، لا يملك شقة ولا بيتا، وليس عنده شيء من هذه الأمور. فطأطأ رأسه فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بدرعه الحطمية، فقال أين درعك الحطمية؟ قال موجودة يا رسول الله. فكأنه أراد أن يذكره بالدرع على جهاد الهوى وجهاد الشيطان، كما أنه جاهد أعداء الله رب العالمين. قدم الدرع مهرا لسيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اجتهد رضي الله عنه وأرضاه في إقامة وليمة العرس، وفي ذلك قصة عجيبة، حيث أن عليا حصل على شارف، وهي البعير المسنة الكبيرة، فكان يحتطب عليها ليجهز وليمة الزواج والعرس ليدخل على زوجته، والتي تحمل اسما عظيما، إنها بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا علي أناخ ناقته بجوار بيت حمزة، وحمزة رضي الله عنه كانوا يشربون الخمر قبل أن ينزل تحريمها، وفي ذلك اليوم شرب حمزة وشرب ندماء حمزة حتى لعبت الخمرة بعقولهم، فقالت الجارية وهي تغنيهم: ألا يا حمز للشرف النواء، فحرضته على هذه الناقة، فنحر الناقة ثم قدها وبقر بطنها ثم أكلوا منها. يقول علي: فلما عدت من الصحراء وهو ذهب ليحتطب رأيت منظرا أدمع عيني. علي البطل الشجاع رأى بأن رأس ماله يذهب أمامه، يقول: ما ملكت عيني، ما ملكت دموعي. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فذهب يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، وإذا بالخمرة قد لعبت بالعقول، فقال النبي لحمزة: أسد الله وأسد رسوله وأسد الإسلام. قال له: ما هذا؟ فقال حمزة، تقول الرواية في البخاري: فأخذ حمزة يصعد النظر ويصوب في الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمرة لعبت بعقله انسحب ورجع القهقرى صلى الله عليه وسلم. فعوض الله عليا بهؤلاء الصحابة حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاونته ومساعدته بهذا الرفد وبهذه المعونة. فجاء رجل بتمر، وجاء رجل بشعير، وجاء سعد بن أبي وقاص بكبش، فذبح في وليمة زواج علي من فاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودخل علي على زوجته وقد تبرع أحد الأنصار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام ببيت، وقال للنبي: يعلم الأنصار بأني من أكثرهم بيوتا فاختر ما شئت. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فدخل علي على فاطمة في هذا البيت. وهنا عاش علي مع زوجته عيشة هنية وحياة رضية مملوءة بالسكينة، لأنهم يعبدون الله وحده ويذكرون الله وحده، فكانت الثمرة سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنهما: سيدا شباب أهل الجنة. وهذه الأسرة إنما خرجت منها هذه الثمرة وهؤلاء الأولاد حينما راعوا جانب التدين والعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. كذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتهد في أسرته وقام على أسرته خير قيام. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يراعي مشاعر زوجته ويراقب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما تزوج علي على فاطمة في حياتها رغم محاولات كثيرة، إلا أنه كان يراعي مشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا قصة: حينما أراد أن يقترن بابنة أبي جهل غضب النبي عليه الصلاة والسلام، حينما نبض عرق الأبوة الحانية، فلا يريد أن تؤذى فاطمة رضي الله عنها. فقام النبي فقال: والله إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، إن كان يريد الاقتران بابنة أبي جهل فله ذلك على أن لا يؤذي ابنتي، فوالله لا تجتمع ابنة رسول الله وعدو الله في بيت واحد. فلما رأى علي هذا الكلام تراجع وانسحب عن الإقدام والإمضاء في خطبة أو الاقتران بابنة أبي جهل. علي رضي الله عنه صفاته الخلقية والخلقية كثيرة، يصفونه بأنه آدم شديد الأدمة، وكان قصيرا بطينا له بطن كبيرة أصلع، وكان مفتول الذراعين، وكان شجاعا مقداما. ولذلك لما دعت قريش إلى المبارزة انتدب لهم علي وحمزة وعبيد بن الحارث وقالوا: نحن الأكفاء. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال كثير من أهل العلم: بل يقسم بعض الصحابة على ذلك أنها نزلت في علي وحمزة وعبيدة، وفي عتبة وربيعة وشيبة في معركة بدر، وكذلك عمرو بن ود هذا المشرك الصنديد الذي دعا إلى المبارزة في معركة الخندق، فانتدب له بعض الصحابة فقضى عليه. ثم الثاني فقام علي فخشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما تردد في ذلك. فلما رآه عمرو بن ود قال: من أنت؟ قال: علي. قال: وماذا تريد مني يا ابن أخي؟ والله إني لا أريد قتلك. فقال له علي: أما أنا فوالله أريد قتلك. فتبارز فضرب علي ضربة قوية على خوذته قسمها قسمين حتى جرح رأسه، واستمرت المبارزة ومكن الله عليا من خصمه فقضى عليه. وهذا يدلنا على شجاعة علي. ولذلك عندنا في المصطلح، مصطلح الحديث، لما يتحدثون عن الحديث المتواتر يذكرون جملة من الأمور، ومن ذلك يقولون: شجاعة علي متواترة. وهذا التواتر قطعي، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الشجاعة، ولا يمكن أن يتواطأ قوم على الكذب فيها، وإنما هي شجاعة متناهية منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما صفاته الأخرى فكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أورع الناس. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أزهد الناس في الدنيا علي ابن أبي طالب. كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعيش خشونة من العيش وتقشف، ويعيش حياة يدل على أنه من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا. ولذلك من مواعظه رضي الله عنه وأرضاه يقول: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كان علي رضي الله عنه إذا قام الليل يأخذ بلحيته يبكي من خشية الله رب العالمين حتى تبتل لحيته، وكان يتجافى عن الدنيا رضي الله عنه. كان يقول لأصحابه: الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب. كان رضي الله عنه يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع ومن شدة الظمأ رضي الله عنه. كان علي إذا دخلت إلى بيته لا تجد ذلك الأثاث ولا ذلك البذخ، وإنما كان فراشه فروة كبش. يقول رضي الله عنه: ليس لنا إلا فروة كبش إذا جاء الليل بتنا عليه، وإذا جاء النهار قلبناه ونعلف عليه الناضح، يعني البعير نعلفه على هذا الفراش الله أكبر. هذا الرجل الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ما اتكل على هذه التزكية، وإنما تجافى عن الدنيا وصبر على لأوائها وعبد ربه وزهد في هذه الدنيا. كان رضي الله عنه وأرضاه من أشد الناس عبادة لله جل وعلا، وكان يبكي بكاء من خشية الله جل وعلا. كان علي رضي الله عنه وأرضاه بمقدوره أن يطلب شيئا من حظوظ الدنيا، إلا أنه كان يأبى ذلك. ذهبت زوجته فاطمة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى والدها، إلى سيد المرسلين، إلى الإمام الأعظم والأكبر في هذه الأمة، لتعرض عليه يداها الخشنتين من طول العمل ومن إضناء هذا الطحن وهذا العمل في بيت زوجها. فلم تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشكت لعائشة أم المؤمنين أم عبد الله تقول: انظري إلى يدي متشققة يابسة، ليست كأيدي باقي نساء المترفات. وقالت لها عائشة: ماذا تريدين؟ قالت: سمعت بأن هناك سبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأريد خادما أو خادمة. فلما عاد النبي أخبرته عائشة بذلك، فذهب إليهما في الليل فوجدهما على الفراش، فلما أراد القيام قال: مكانكما. يقول علي: فجلس بيني وبينها، جلس بيني وبينها، يقول: حتى وجدت برد قدميه في صدري عليه الصلاة والسلام. فقال: أتريدان خادم؟ فقالت فاطمة: نعم يا رسول الله. قال: ألا أدلكما على خير من خادم؟ فقالوا: بلى. قال: إذا أخذتما مضجعكما، يعني عند النوم، تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 فإنها خير لكما من خادم. الله أكبر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بمقدوره أن يجلب لها خادما، لكن أراد أن يذكرهما بأن هذه الدنيا لا تحتمل مثل هذا الترف وهذا البذخ، وأن ذكر الله جل وعلا أكبر معين على مشاق الدنيا وعلى لأواء الدنيا. ولذلك دلهما على ذكره سبحانه وتعالى، وبهذا الذكر يتعلقون بالله جل وعلا الذي يستمدون منه الحول والقوة، وحده لا شريك له. ولذلك يقول علي: فما تركت هذا الذكر أبدا. قالوا: ولا يوم النهروان؟ قال: ولا يوم النهروان، وهي المعركة التي دارت بينه وبين الخوارج. قال: ما تركت هذا الذكر عند النوم ولا يوم النهروان. علي رضي الله عنه كما أن له هذه المناقب، كذلك كانت له الحظوة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت هناك روح مشتركة بين الثلاثة أبي بكر، بينه وبين هؤلاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ولذلك علي جاء في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى اختصاصات للصحابة: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وأقضاكم علي، وأفرضكم زيد. وإن كان هذا الحديث محل نظر وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد وبعض ألفاظه صحيحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ذلك. ولذلك أبو بكر عرف لعلي مكانته ومنزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان بينهما من المشاركة سواء الشخصية أو الاجتماعية أو المشاركة أيضا في قضايا ما يتعلق بأمور الأمة، الشيء المعروف الذي لا يشك فيه عاقل. ولذلك كان علي ربما يقيم الحدود بين يدي أبي بكر بأمر أبي بكر رضي الله عنه، وكان ما يتخلف عن مجلس أبي بكر. كان بينه وبين عمر ابن الخطاب كان بينه وبين عمر من المصاحبة ما يعتقد الناظر بأنهما شخصان في شخص واحد، حتى بلغ الأمر أن يتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه. ولا يخفاكم أن تزويج الرجل للآخر موليته خاصة في ظروف معينة يدل على عمق العلاقة بينهما، وكان بين أم كلثوم وبين عمر من فارق السن الشيء الكبير والطويل، ومع ذلك رضي علي بأن يزوج ابنته من عمر بن الخطاب. وكان أبو بكر ربما يزور عليا ويزوره علي، حتى إن أبا بكر ربما حمل الحسن على عاتقه يلاعبه ويقول بأبي هو شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، ويضحك علي ويضحك أبو بكر ويتمازحان، يقول عن الحسن بأنه أشبه بالنبي أكثر من شبهه بعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولذلك عمر جعل عليا من الستة أصحاب الشورى الذين فوضهم في اختيار الخليفة، فوقع الاختيار على عثمان ابن عفان بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك كان لعلي مشاركات قوية ومؤثرة في العهد البكري وفي العهد العمري وفي العهد العثماني، وبقيت بصماتها واضحة ومعالمها ظاهرة إلى أن انتقلت الخلافة إليه، وما كانوا يقطعون دون مشورة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان المرجع في كثير من القضايا. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قضية المسح على الخفين قالت للسائل اذهب إلى علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي رضي الله عنه خلف أسرة، هذه الأسرة نفع الله جل وعلا بها العباد ونفع الله جل وعلا بها البلاد. وكثير من الناس وللأسف الشديد لا يعرف أسماء أسرة علي رضي الله عنه، وإنما يعرفون بعض الأسماء. يعني أغلب الناس الآن لا يعرف من أولاد علي إلا من الحسن والحسين. وأنا سأسرد عليكم ما نقله ابن كثير وما نقله أهل السيرة بما لا يدع مجال للشك في ذرية علي رضي الله عنه. علي لم يتزوج على فاطمة في حياتها حتى توفاها الله، وفاطمة ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر، ثم بعد ذلك تزوج علي. فعلي ولد له من فاطمة الحسن والحسين ومحسن، ومحسن هذا مات صغيرا، هؤلاء الذكور. وكذلك ولد له من الإناث زينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى، وأم كلثوم هذه زوجة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من نساء علي أم البنين بنت حزام، هذه ولدت له أربعة أولاد، الأول اسمه العباس، والثاني اسمه جعفر، والثالث اسمه عبد الله، والرابع اسمه عثمان، سماه على اسم الخليفة عثمان لمحبته له. ثم زوجته الأخرى ليلى بنت مسعود من بني تميم، ولدت له ولدان عبيد الله وأبو بكر، لمحبته لأبي بكر سمى أحد أولاده أبو بكر. كذلك أسماء بنت عبيس، وتعرفون أسماء رضي الله عنها كانت أول رجل تزوج فيه من جعفر بن أبي طالب، فلما قتل جعفر في معركة مؤتة تزوجها أبو بكر، فلما مات أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه، وهي من فقيهات الصحابة، ولدت له يحيى ومحمد الأصغر. أيضا من زوجات علي أم حبيبة بنت زمعة ابن بحر العبد بن علقمة، ولدت له غلاما سماه عمر لمحبته لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر هذا العجيب أنه من أطول أولاد علي عمرا، فقد عمر حتى بلغ 85 سنة، وقيل بأن هذه المرأة ولدت له أنثى واسمها رقية. كذلك من زوجات علي أم سعيد بنت عم بنت عروة ابن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود معروف ولو قصة عجيبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان من دهاة العرب. فولدت له أم الحسن، أم الحسن ورملة الكبرى. كذلك تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنة امرئ القيس الكلبية، وولدت له جارية صغيرة، وكان يحبها علي لدرجة أنه يأخذها معه إلى المسجد، كانت جارية صغيرة، حتى إن أصحاب علي يسألونها وكان فيها دعابة، يقول لها من أخوالك؟ فتقول هو هو يعني بني كلب، ما كانت، فيضحك من في المسجد، فتقول أخوالي هو هو يعني هي كأنها تشير إلى أنهم بنو كلب. كذلك من زوجات علي رضي الله عنه أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. تعرفون أمامة؟ أمامة لها حديث معلوم في السنن، أن النبي في دواوين السنة، وهي التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لما كان يصلي دخلت عليه أمامة فكان يحملها في الصلاة. أمامة أمها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوها هو أبو العاص بن الربيع. ولذلك لما شبت وبلغت تزوجها علي رضي الله عنها وأرضاها. طيب لو سألتكم أليست فاطمة أليست خالتها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها. كيف يتزوجها علي رضي الله عنه وخالتها فاطمة رضي الله عنها؟ ها؟ بعد وفاته. نحرككم شوي فقط، لأنها بعد وفاته، إنما يجمع لا يجوز الجمع بينهما في حال الحياة أو في حال قيام عقد الزوجية. فإذا طلقت المرأة يجوز تتزوج بنت أختها أو أختها، أما الجمع لا، فما يجوز. كذلك تزوج علي خولة بنت جعفر ابن قيس من بني حنيفة، وولدت له محمد ابن الحنفية. ومحمد هذا له شأن عظيم في الإسلام والملة، وله صولات وجولات، وأيضا كان من عمالقة الإسلام، عطاه الله تعالى بسطة في الجسم، وكان له مشاركات أيضا قوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه اشتهر بالعلم والفهم، وكان يفسر القرآن رضي الله عنه، حتى إنه كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق إذا فسر القرآن. وعلي اشتهر بالأشعار، اشتهر بالمواعظ، اشتهر بالحكم. ولذلك من أقواله وحكمه رضي الله عنه أنه كان يقول أشد الأعمال ثلاثة: عطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. يقول هذه من أشد الأعمال، من قوي عليها فقد قوي على أمر عظيم. أعيدها عليكم: عطاء الحق من نفسك، يعني تنصف نفسك، تنصف نفسك، لأن أغلب الناس لا ينصف نفسه، وكل الناس يقول أنا مظلوم، لكن لما تنصف نفسك فقد بلغت الرتبة العالية. ذكر الله على كل حال، كذلك مواساة الأخ في المال. أيضا من أقواله وحكمه الجميلة يقول: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله. هذا هو الفقيه، لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم من عذاب الله، ولا يرخص لهم في معاصي الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. وكان يقول رحمة الله عليه ورضي عنه: لا خير في عبادة لا علم فيها، لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم منه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، يعني قراءة القرآن. ومن أقواله الجميلة: أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخر، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ومن أقواله وحكمه يقول: القلوب أوعية، خيرها أوعاها. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. كان يقول رحمة الله عليه: العلم خير من المال. قيل له: كيف؟ قال: العلم يحرسك والمال وأنت تحرس المال. العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه الصدقة أو النفقة، تنقصه النفقة. هذه بعض حكمه. علي رضي الله عنه حياته لم تكن بتلك الحياة الميسرة، وإنما تعرض في حياته لمواقف عنيفة ولصدمات قاسية، وربما كان أولها وشرارتها مقتل عثمان رضي الله عنه، لأن في مقتل عثمان كسر الباب الذي دخلت منه الفتنة. ولذلك هو حينما استقبل الولاية استقبلها وهي مليئة بالحوادث وفيها أورام، لا سيما بعد تسلط هؤلاء الأوباش الذين جاءوا من شذاذ القبائل ومن أقاصي قصية، فأرغموه على البيعة وحصلت فتنة، فبويع لعلي رضي الله عنه، واستقبل أول أيام خلافته مشاكل شتى وأمورا معضلة وقضايا ليس من السهل حلها بشكل سريع، وإنما احتاجت إلى نفس طويل، ومع ذلك لم يصبر عليه وحصل ما حصل. ثم إن عليا أراد الله جل وعلا أن ينفذ فيه أمره وقدره حينما خضبت لحيته بدم رأسه على يد خارجي مارق من كلاب النار يقال له عبد الرحمن بن ملجم المرادي، فقتله وضربه على قرن رأسه فبسيف سمه مدة من الزمن. ولا يخفاكم قصة الخوارج الذين انقلبوا على علي مرات وكرات حينما أراد تهدئة الأمور ولملمت شتات المسلمين وترميم هذا البيت العظيم، إلا أنهم لم يرضوا منه بذلك، ولذلك اعتزلوه وكفروه وأخرجوه عن ملة الإسلام، وكانوا يشغبون عليه وهو قائم على أعواد المنبر يخطب، يشغبون عليه حتى إنهم كانوا يقولون: لا حكم إلا لله، فكان يرد عليهم ويقول: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. ثم اجتمعوا لحربه ونهاهم عن ذلك وأمرهم بعدم التعرض لرعيته ولولاته، فأبوا إلا النكث، لأنهم مصاصو دماء، ولأنهم محترفون للقتل والتدمير في كل وقت وزمان. وفعلا حصل ما حصل، أن قتلوا بعض ولاته، فهنا حصلت القضية الكبرى. وعلي رضي الله عنه لم يبتدئهم بالقتال، قال: إلا أن تبدؤونا، وأرسل ابن عباس رضي الله عنه يحاورهم. فلما أتاهم ابن عباس وكانوا ألوف مؤلفة، أراد بعضهم أن يقطع الطريق على ابن عباس، فقال: هذا من قريش، وقريش قوم خصمون، لا تجادلونه. فقالوا: لا، نسمع ما يقول. فجاءتهم ابن عباس فقال: على ما تنقمون على علي؟ قال: ننقم عليه ثلاثا: أولا حكم الرجال، والمقصود بحكم الرجال قضية الصلح بينه وبين معاوية حينما حصلت قضية التحكيم لفض الاشتباك ولفض النزاع ولعودة الطرفين وحقن دماء المسلمين، والثاني أنه رفع لقب أمير المؤمنين، والثالث أنه لم يسب جيش معاوية. فقال لهم ابن عباس: أترضون بكتاب الله وسنة رسوله؟ قالوا: نعم. قال: أما تحكيم الرجال، وهذا من جهلهم لأنهم جهال، هم أهل عبادة لكن ما عندهم علم، مثل ما قال علي: لا خير في عبادة لا علم فيها. فقال الله جل وعلا: حكم الرجال في أرنب يصيدها المحرم وهو ذاهب إلى مكة، قال يحكم به ذو عدل منكم، أفلا يحكم علي الرجال في حقن دماء المسلمين؟ فقالوا صدقت. قال أما قولكم رفع لقب أمير المؤمنين فلقد شهدت النبي عليه الصلاة والسلام، أو ذكر قصة صلح الحديبية حينما جاء سهيل بن عمرو المندوب عن قريش وسفير قريش لعقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وسهيل، ضحك عمرو أو سهيل بن عمرو فقال لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، هذا ما اتفق عليه محمد وسهيل. فقال أن سلم هذا ما اتفق عليه محمد وسهيل، واعترض علي قال والله لا أمحوها، فمحاها النبي عليه الصلاة والسلام بريقه صلى الله عليه وسلم. فقالوا صدق. قال أما الثالثة فالسبي، هل تريدون أن تسبى عائشة رضي الله عنها وقد كانت مع جيش معاوية؟ إن قلتم يجوز سبيها فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهي أم للمؤمنين، إن سبيتموها كفرتم، وإن قلتم ليست بأم للمسلمين للمؤمنين كذبتم القرآن. فرجع منهم الثلثين، رجع منهم الثلثين وتابوا إلى الله، وبقي عدد هم الذين حصدهم علي في معركة النهروان، والنهروان قرية قريبة من الكوفة، وحصدهم. وهذه أيضا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا سيقتل هؤلاء الخوارج الذين هم كلاب النار، وأخبره بعلامة وهي أن معهم رجل يقال له ذو الثدية، له مثل حلمة ثدي المرأة في عضده، ورآه علي حينما فتش وقلب القتلى فكبر تكبيرا عظيما لأنه خشي أن لا يكون هؤلاء منهم. وهنا كاد الخوارج لعلي رضي الله عنه وأرضاه، وبدأوا يفتلون على الذروة والغارب ويحيكون له المؤامرات، وعاش حقيقة عيشة غاية في الصعوبة رضي الله عنه، لا سيما في القطر الذي كان فيه، فغدروا به وتخلوا عنه، حتى إنه كان يكره رؤية تلك الوجوه الصفراء، وحينما يصلي الفجر يلتفت إليهم، وكان يدعو الله جل وعلا أن يختاره إليه، وذلك لما يرى من الخيانة والغدر والمكر وأيضا شيء من هذه الأمور. وهنا أحسن علي إلى على عبد الرحمن بن ملجم المرادي، أحسن إليه كثيرا، لكنه والعياذ بالله هو واثنان تآمرا في مكة على أن ينفذ عملية اغتيال لثلاثة رموز من رموز الإسلام وعمالقة الإسلام، علي ومعاوية وعمر بن العاص، وتفرقوا على أن يكون القتل أو عملية الاغتيال والقتل في 17 رمضان، ففشلت عملية اغتيال معاوية رضي الله عنه، وفشلت عملية اغتيال عمرو بن العاص رضي الله عنه، ونجحت عملية اغتيال علي بن أبي طالب حينما تعرض له وهو ذاهب إلى الصلاة يقول للناس صلوا، وينادي عليهم بالصلاة، فضربه على قرنه، وكان قد سمى سيفا حتى لفظ، يعني من شدة كثرة وضع السم في السيف أصبح السيف لا يقبل السم، فضربه وقتله ومات شهيدا ببشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخوات، الحديث عن مثل هذه الشخصية في واقع الأمر حديث يحتاج إلى جلسات ومحاضرات ومجالس، لكن هي تطوافة في حياة علي رضي الله عنه، وأيضا عناوين عريضة، وأهل العلم لم يقصروا في هذا الجانب، فصنف المصنفات الكثيرة سواء العامة في أصحاب النبي أو الخاصة في أفراد بعض أصحاب النبي، وقد نالت شخصية علي رضي الله عنه من الدراسات الشيء المعهود والمعروف في القديم وفي الحديث. فرضي الله عن علي ورضي عن آل علي، وصلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن أصحابه، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم مع علي وصحب النبي عليه الصلاة والسلام مع نبينا الكريم في الفردوس الأعلى، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.